إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة. انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة. قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة، هل هذا ينفي أن للعباد مشيئة؟ يا محمد، المؤلف هنا بوب بابا: انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة. فأنا انفراده أنه لا يشاركه فيها غيره سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد، منفرد بالمشيئة. هل هذا ينفي أن للمخلوقين إرادة ومشيئة؟ لا ينفي. لماذا؟ هم إيه العنوان غلط؟ إرادة المخلوقين مرتبطة بإرادة الله، لكن هو انفراده معناها أنه ليس لأحد غيره. من معنى هنا الإرادة، الإرادة الكونية، نوع خاص من الإرادة، لأن الإرادة في صفاته جل وعلا إرادتان. الإرادة في صفاته جل وعلا إرادتان، إرادة كونية وهي خاصة به تعالى، هو المنفرد بها جل وعلا، يعني ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإرادة شرعية، وهذه قد يقوم بها العبد وقد لا يقوم، قد يخالفها بعض العباد، قد يخالف هذه الإرادة بإرادة شرعية بعض العباد. فالمفروض المقصود هنا، مقصود المؤلف هنا رحمه الله، انفراده تعالى بالإرادة والمشيئة، الإرادة الكونية. والمشيئة لا تأتي في الإرادة الشرعية، لا نعلم دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت فيه المشيئة في الأمور الشرعية، إنما يرد فيها الإرادة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، لكن الإرادة الكونية أعلى مما يحبه الله ويرضاه. يعني الشيء قد يحبه الله عز وجل وقد لا يحبه الله عز وجل ويريد، ولا تناقض بين هذا وذاك. شيء قد يكرهه الله عز وجل ويريده، هذا لا يوجد في حق العباد، هذا الأمر لا يوجد في حق العباد المخلوقين، أن يكره الشيء ويريده. لا، قد يوجد، قد يكرهه لكنه يريده، أيضا يوجد حق المخلوقين، لو يكره الشيء لكنه يريده لشيء أهم منه، فهمت علي؟ كراهية المريض بالدواء، كراهية المريض بالدواء، ويكرهه ولا يحبه لكنه يريده لأنه يعلم أنه ينفع فيه نفع. الإنسان يكره الدواء ولا يحبه لكنه يريده، يشتري ماله، يشتري الدواء وياخذ حقن ويعمل عملية يقطع في جسده، ليه؟ لأنه يتفادى ما هو إيه؟ ما هو أشد عليه منه. إذا كان هذا يقع في حق العباد وفي حق الله أولى. الله عز وجل قد يكره الشيء ويريده، فلا تعارض بين الحب بين كون الله عز وجل، لا يوجد التعارض بين كون الله عز وجل يكره الشيء وبين كون يريد الشيء نفسه. فهنا المفروض الإرادة الإيه؟ الكونية، الله عز وجل مفروض بها لأنه إيه؟ لا يشاركه في، ليس لأحد فيها شيء، لأن الإنسان لو لم يشأ هذا الشيء فالله عز وجل لا يريده فعلا ولا يشاءه لا، فما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا هو المقصود من هذا الباب. قال رحمه الله: باقي فلا يثنى ولا يدين، بصفاته جل وعلا أنه باقي جل وعلا، باقي فلا يثنى ولا يدين، يريد بمعنى الهلاك والفناء، ولا يقول غير ما يريد. هنا الأمة في إثبات أزليته جل وعلا أنه الآخر، لو آخر فليس بعده شيء، أن الله عز وجل هو الآخر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الآخر فليس بعدك شيء. داخل فلا يطمع ولا يزيد ولا يكون غير ما يريد، من فرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده. قال رحمه الله في الشرح: باطل، قال كما انه الاول بلا ابتداء، الاول بلا ابتداء، الاول يعني ليس قبله شيء، لا يعني انه لم يكن موجودا جل وعلا ثم يجي، لا، هذا لا يرد في عقله جل وعلا. فهو باقي الأول بلا ابتداء، كل مخلوق فله ابتداء، ابتداء على أنه لم يكن موجودا ثم يجي، هذا في حق المخلوقين لهم ابتداء، لكن الله عز وجل أول بلا ابتداء، فهو الباقي بلا انتهاء، لا يثنى سبحانه وتعالى ولا ينتهي جل وعلا. فكما أن لا ابتداء لأوليته كذلك لا انتهاء لآخريته. فلا يفنى ولا يزيد، بل هو المثني المزيد، وسبحانه وتعالى الذي يثني الخلق ويهلكهم، وهو المبدئ المعيد، الذي يبدئ الخلق ثم يعيد سبحانه وتعالى، وهو المبدئ المعيد، المعيد من أسمائه جل وعلا من الأسماء من الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، يبدئ مبدئ عبد الحاجة الايه والمبني كذلك من باب الاخبار. في حد قال ان المبني من اشيائه صحيح فعلا، لكن الشيخ اوردها من باب الايه، انه الذي يحمي غيره، الالف واللام هنا موصوله، الذي يحمي ايه سبوح ايه والايه الوضع بالأسماء. قال هو المبدئ المعيد، قال الله عز وجل: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هادئ إلى وجهه. هذا دليل إثبات أن الله عز وجل باق فلا يفنى، كل شيء هادئ إلى وجهه، بل الحب إليه ترجع، والوجه صفة لله سبحانه وتعالى، فإذا بقي صفته بقي الموصوف، بقي الصفة بقي الموصوف. هنا إخبار عن بقاء وجهه، أي دال على بقائه جل وعلا، هذا إيه يعني لا يلزم أن يكون الوجه، أن الوجه هنا هو الذات كما قاله بعضهم، لا، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل شيء هالك إلا وجهه، فبقاء وجهه جل وعلا دال على بقائه سبحانه وتعالى، لأن الوجه صفة له سبحانه وتعالى، وبقاء الصفة دليل على بقاء الموصوف، لأن الصفة لا تنفصل عن الموصوف، لا تكون صفة قائمة بنفسها، لا يمكن أن نجد إيه صفة تقوم بنفسها، لا، لا يوجد صفة إلا لموصوف، فإذا بقيت الصفة فهي الموصوف، وإذا وجد الموصوف وجدت الصفة. فالموصوف والصفة متلازمان، فبقاء وجهه جل وعلا دال على بقائه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لا ليس في هذا دليل للذين يعطلون الصفات ويقولون ان الصفه هنا، يقولون ان الوجه هنا مقصود به الذات وليس الوجه، فكذلك نحمل باقي إيه؟ الآيات التي فيها الصفات على هذا. يسلم الله في هذا الموضع، ففي الباقي ما الذي يحملكم؟ لكن وإن كان هذا الموضع أيضا ليس إيه؟ لا يسلم، بل الوجه على حقيقته، والوجه صفة لله، صفة لله عز وجل، فبقاء الصفة دليل على بقاء الموصوف، فما في دليل على يعني تعظيم الصفات وعلى صرف الآيات أو صرف النصوص التي فيها الصفات عن ظاهرها. تقول إن لا يمكن أن إيه أن الوجه يعني ظاهر الآية إن الوجه يبقى إن الوجه الذي يبقى فقط، هذا كلام خطأ، كلام غير صحيح. هم يقولون حتى الذين يعني ينفون الصفات يقولون ان الله عز وجل لا يتضعف، فممكن من يقول هذا ومن يقولون ان معنى الايه هذا يعني لا يستقيم على هذا. فالمقصود ان هذا ليس فيه دليل على نفي صفاته سبحانه وتعالى او صرفها عن ظاهرها، صرف الايات التي او النصوص التي فيها الصفات عن ظاهرها. وقال تعالى: كل من عليها فان ووضع وجه ربك ذو الجلال والاكرام. قال: ولن يكون، اي في الكون، يكون شيء في الكون غير ما يريد، يعني كل ما أراده الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يوجد، وكل ما لم يريده الله عز وجل فلم يوجد، ولا يكون إلا إلا ما يريد، ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. والمراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية، هذا الكلام على الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة الشرعية قد لا توجد، قد يخالفها بعض العباد. التي لا بد لكل شيء منها، لا بد لكل شيء منها، يعني لا بد لكل شيء أن لا يكون إلا بها، لا يستغني عنها أبدا، لأنه إذا لم توجد فلم يوجد الشيء. كل شيء لا يوجد إلا بها، أشياء لا تكون موجودة إلا بهذه الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى. لابد لكل شيء منها. ولا محيط ولا محيط لأحد عنها، وهي مشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة، فما شاء الله تعالى كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو سبحانه الفعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد، ولا من حركة ولا سكون، ولا من حركة ولا سكون، ولا سكون. في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته. حركة أو أي سكون، أو الشيء يعني لا يكون إما متحرك إما ليس هناك ثاني. في الثالث إنه متحرك ولا ساكن، لا، إما أنه ساكن فيتحرك وإما أنه متحرك. وهو من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادته ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. وورود ذلك في نصوص الكتاب والسنة معلوم كقوله تبارك وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، يعني كل ما يريده فهو فعال له سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أي قرية مهما كانت قوته، إذا أراد الله عز وجل أن يهلكها دمرها سبحانه وتعالى. هذا الأمر القدري الكوني غير الأمر الشرعي، فإن الله لا يأمر بالفسق شرعا ولا يحب الفاسقين، وإنما هو أمر تكوين. ألا ترى أن الفسق علة حق عليها عليهم القول، وحق عليهم القول علة بتدبيره بقوله فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن الفسق علة حق عليها القول، لما فسقوا حق عليها القول، والفسق منهم، فسق وقوع الفسق منهم. ها؟ ما هي على الأمرين، يعني على القراءتين معنى واحد، معنى قريب، يعني إن الفسق واقع منهم هم، فالفسق هو علة إيه؟ علة التدمير. حق عليها القول، استحق الهلاك، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد، فلابد إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قوما أن يكون الأسباب متوفرة للهلاك. الله عز وجل لا يظلم أحدا، ولو شاء سبحانه وتعالى لا ظلم، لكنه لا يظلم، أخذ على نفسه جل وعلا. الله عز وجل قادر على أن يفعل ما يشاء، لكنه سبحانه وتعالى لا يظلم، أخبر سبحانه عن نفسه بأن هذا يتنافى مع عدله جل وعلا. الله عز وجل على كل شيء قدير، لكنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. لذلك يعني أن لابد أن يقع الفسق حتى تقع العقوبة. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فلما حصل الفسق فحق عليها القول بعد أن وقوع الفسق. قال هذا الأمر سبب لفسقهم ومقتضى له، وذلك هو أمر تكوين. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا محمد إرادة إيه؟ أحسن، إرادة الشرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في التشريع، أمور التشريعية الله عز وجل يريد بالعباد اليسر ولا يريد بهم العسر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا إرادة كوني. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. كوني. وقول نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. خمسة، وكان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إيه؟ ربكم يا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. وكان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغوي نصح لا ينفع. ليه؟ لا ينفع نصح بشيء، لأن الله عز وجل يريد أن يغوي. هل في هذا أن الله عز وجل أجبرهم على الرواية ليس في هذا، إن هذه الإرادة الكونية شاملة أشمل. الله عز وجل جعل العبيد إرادة، جعل لهم إرادة وتصرف وقوة يختارون بها ما يشاءون ويفعلون بقوته ما يقدرون على فعله، ولكنهم في هذا لا يستطيعون أن يخرجوا عن إرادته، فلهم إرادة يحاسبون عليه ولهم فعل يحاسبون عليه، لكن مع ذلك لا يخرجون عن مشيئته سبحانه وتعالى وما قدره وما كتبه وما خلق. الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعاله، الله خلقكم وما تعملون، خلق العباد وخلق أفعاله. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقول نوح لقومه ولا يطاعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد الأمر إذا أراد الله رد الله عز وجل بخالف. وقوله تعالى وأن الله يهدي من يريد، قل من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هذا من باب علم الله عز وجل بما لم يكن، بل كان كيف كان يكون، لأن هذا شيء شيخ لما عز وجل يهلك المسيح ابن مريم، لكن لو أراد يهلك وخلاص. قل فمن يملك من الله شيء إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وقوله تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، لا يستطيع أحد أن يدفع شيئا إن أراد يمكن. إن أراد نفعا أو ضرا لأي إنسان، فالنفع يكون بيده جل وعلا. وقوله يريد الله ألا يجعل لكم ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، على إيه؟ الكافرين. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. وقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، هذه فيها المرادتان، فيها إثبات أمل العباد ورد، يعني فيها رد على إيه؟ على الطائفتين، على الطائفتين المتقابلتين في هذه المسألة. وما هما الطائفتين يا أخوان؟ أيوه لا اللي يقابلهم بالضبط، بس ما تجرى لها أفكار كثيرة أو لها اعتقادات كثيرة. القدرية، الجبرية تقابلها القدرية، يعني لما من الجبرية بتقول إن العباد ليس لهم إرادة، إرادتهم غير معتبرة أصلا، العباد مجبورون. الله عز وجل خلق الإنسان أراد أو لم يرد، لا إيه؟ لا شأن لإرادتهم وليس لها تأثير، وليس لها تأثير ولا فعل إيه؟ ولا يفرقون بين حركة الإنسان الذي يسقط من على البيت والإنسان الذي يلقي بنفسه وحركة المرتعش وحركة الإنسان اللي بيهز نفسه واحد يرتعش من الدرس كده، يعني ليس له إرادة في هذه الهزة، واحد يتصنع هذه الهزة بإرادته، لا يفرقون بين الأمرين، هذا يناقض العقل تماما ويرد على القدرية الذين يكون مشيئة الله عز وجل بأفعال العباد. الله عز وجل قال من كان يريد العاجلة يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء مش له عنده هو له إرادة وله سعي وله عمل كل شيء حسب عليه، لكن لا يعجب ولا يعطى إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان بالقصد، لأن حتى الإنسان العاقل يدرك هذا بعقله، لأن الإنسان يعني يدبر الأمور ويحكم ويحكمها ويخطط ويسعى ويجتهد ثم قد لا يجد. هذا كثيرا ما يحدث للإنسان في حياته، يتاجر ويغرم من السوق من هذه السلعة نافعة ولا سيربح منها وبعد كده يخسر فيها كثير، ما يقع هذا للعباد. الأمر ليس بإرادة العبد ولا بقوة، هذا أمر يقر به العباد كلهم العقلاء الغير المكابرين مؤمنهم وكافرهم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. وقول صاحب ياسين أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغنى عن شفاعته شيئا ولا ينقذون. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منسفات رحمته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإرادة هنا إرادة كونية لا كونية، من يرد الله به خيرا هذا ايه؟ الله عز وجل كهداية الانسان ما يشاء الله يضلله وما يشاء يجعله على الصراط المستقيم، هذه كونية، هذه مثلها بالضبط. ان الله عز وجل هو الذي يرزق الفقه لمن يشاء، مثل الرزق ان الفقه الفهم، فهم معنى الفقه الفهم، اذا كان الفقه في دين الله عز وجل فهو الفقه في الدين، فاصل الفقه فقه يعني فهم، عشان يكون على فهم. فما الذي يرزق الفهم هو الله سبحانه وتعالى، كالرزق تماما، رزق الايه المال والعافيه وغيره. من يرد الله به خيرا يصب منه، لذلك إرادة كونية. إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها أو قبض نبيها قبلها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فقضى عينه بهلكه. هنا أيضا إرادة كونية. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه الذنوب حتى يوافي به يوم القيامة. نفرض بين الذنوب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة كذلك، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم باب الرفق، إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيه ثم بعثوا على نجاته. هذه بعض النصوص التي فيها إثبات الإرادة، إرادة الله عز وجل الكونية، وأن كل شيء لا يكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. قال الآثار النبوية في ذلك كثيرة، هذه الإرادة اسم الإرادة. قال كذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة وروده معلوم لقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل. المشيئة والإرادة واحد يعني، لكن ايه وشك يعني جاب الأدلة على الإرادة وعلى المشيئة. يتحول بالأدلة الواردة من الكتاب ثم من السنة على إثبات الإرادة الكونية، يعني الباب هو معقص الإرادة الكونية والمشيئة، وهما بناء على مترادفان، الإرادة الكونية والمشيئة ايه مترادفة. فلو كذلك لفظ المشيئة في الكتاب والسنة وروده معلوم كقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. وقال ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. الإنسان لما يؤمن بأن مشيئة الله عز وجل مفيدة وأن كل شيء يجري لمشيئته سبحانه وتعالى فإنه يستريح ويطمئن قلبه ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ويتصبر عند نزول البلاء به، عند نزول المكاره يتذكر مشيئة الله عز وجل وأن كل شيء بمشيئته جل وعلا فيرضى ويصبر، لأن الله عز وجل لا يريد العباد إلا الخير. الإنسان صبر واحتسب وتحمل البلاء ورافض الله عز وجل في البلاء كما وصبر بحكم الله عز وجل الذي حكم به في هذا الشيء، وإن كان يناله منه الأذى ويصيبه منه البلاء ويتوجع منه ويتألم منه، لكنه يتحمل لله عز وجل فإنه يصبر عليه. فالإنسان يتحمل الأمر وربما بعد ذلك شعر بحلاوة الصبر، بعد ذلك إذا استمر في الصبر وفي الرضا بما قدر الله عز وجل له، إنه عند ذلك يحس بحلاوة الإيمان، يحس بحلاوة الإيمان عند ذلك. فيعني الإنسان دائما إيه؟ دائما أمر الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الإيمان بالمشيئة هذا أصل أصول الإيمان، أصل أصول الإيمان. العبد لا يستطيع أن يعيش مؤمنا ويستقيم على دين الله عز وجل إلا بهذه العقيدة الصحيحة، وإلا اضطربت أموره ويعني لا استقام على أمر الله سبحانه وتعالى. قال ولو شاء ربك ما فعلوه. الإنسان يستحس بفعل العباد عند ذلك حين يؤمن بأن كل شيء يجري لمشيئة سبحانه وتعالى، يستحس بأفعال العباد لأنها أصلا هم ما فعلوه إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فالعبد لا قيمة له عند ذلك حين يرى الإنسان أن كل شيء إنما يقع بأمره سبحانه وتعالى وبمشيئته. ولو شاء ربك لآمن من، لكن لا يجوز الإنسان أنه يحتج بالمشيئة على سوء فعله، لما يحتج بالمشيئة ويتعلق بها عند البلاء، لكن عند المعاصي يلوم نفسه ويعني يلصق الذنب بنفسه ويحمل نفسه مسؤولية الذنب. قال إن شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فلو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لكن لله عز وجل في عدم هداية الخلق جميعا حكمة بابه يعني لو اهتدى الناس جميعا فهل سيكون هناك بناء للمؤمنين؟ ما يكون لأن الإنسان ايه؟ كل الناس على خير لا يكون فيه صراع بين الحق والباطل لا يكون فيه تعدي من الظالم على المظلوم لا يكون فيه تسلط الظالم على المظلوم لا يكون فيه سخرية أهل الكفر من أهل الإيمان ابتلاء لهم لا يكون فيه جهاد بين المؤمنين وبين الكافرين هذه بعض الحكم في وجود المخالفين ووجود الضالين ووجود الكافرين لذلك قال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الله عز وجل ما شاء ذلك إلا لحكمة بالغة فوقفنا عليها أن نقف أدركناها أن لم ندركها ولو يشاء الله لانتصر منه لكن أحيانا الكفار يتسلطون على المسلمين ولو يشاء الله لانتصر منه شاء الله عز وجل من جعل المسلمين دائما ينتصرون على الكفار في كل المواقف وفي كل الاحوال وان كانوا ضعفاء يمكن الله عز وجل ينصر مؤمن واحد على كل الكفار في الارض يهلكه الله سبحانه وتعالى في لحظه واحده ولو شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك فان يشاء الله يختم على قلبك إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إلا ما يأتيكم به الله إن شاء وقوله عن إمام الحنفاء ولا أخاف ما تشركون به إبراهيم عليه السلام يقول لقومه المشركين وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا علق الأمر على الله إنه ممكن يخاف إلا أن يشاء ربي شيئا يعني هو في نفسه إيمان يقين لكن مع ذلك لم يجعل الأمر مبثوثا لا ترك الأمر علقه بمشيئته جل وعلا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وأنه على وجود أنه على باطل وأنهم لا ينفعون ولا يضرون لكن قد الله عز وجل إذا شاء مخيفه منهم أخاف فعلق الأمر على مشيئته جل وعلا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء إلا وقوله عن الذبيح من الذبيح إسماعيل عليه السلام ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال لأبيه إبراهيم عليه السلام وقوله عن شعيب عليه السلام وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء منا وقوله عن يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ادخلوا مصر إن شاء الله من القائل؟ يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله يعني يوسف عليه السلام يقول لأهله ادخلوا مصر ان شاء الله يعني علق دخولهم على مشيئته سبحانه وتعالى اذن له اي امرهم ان يدخلوا لكن يعني علق الأمر بمشيئته جل وعلا. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما متذكرا مشيئة الله سبحانه وتعالى في جميع الأفعال. لا يقول إيه سأفعل كذا، أعمل كذا، إيه كما يقع من كثير من الناس، لا، إن شاء الله سأفعل كذا. فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إنسان يعلق الأمور بمشيئة جل، حتى اليمين والإنسان لما يعلق بالمشيئة ينفك منه، لما يعلق بالمشيئة إيه؟ خلاص يبقى ما تلزمه الكفارة إذا إيه؟ لا يحلف إذا لم يقع شيء، لا لا علاقة ولا على أمر الله سبحانه وتعالى، دام على المحفظة إن شاء الله، خلاص يبقى الأمر إيه؟ في ساعة. وقوله عن موسى ستجدني إن شاء الله صادق، هذا قال موسى لمن؟ لقبر عليه السلام، عليهما السلام. وقوله عن قول موسى فإلا إن شاء الله لمهتدي، ولو لم يستثنوا لمهتدوا في البقر التي أمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوها، جعلوا يتعمقون في أمرها، ادعوا لنا ربك يبين لنا، ادعوا لنا ربك يبين لنا كذا، ولما ما أطاعوا أمرنا ولا استثنوا من أول الأمر، لكن لما استثنوا هداه الله سبحانه وتعالى، إلا إن شاء الله لمهتدي. وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا نهي للمسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون له تبع، هم أولى بهذا الأمر. فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، كل أنزل لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عن أهل النار مثل ذلك. وقال ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، يشأ يرحمكم أو يشأ يعذبكم، فالأمر كله لا يصيبه إلا رحمة إلا عذاب، وكلاهما واقع لمشيئته سبحانه وتعالى، كل ما وقع لمشيئته. وقال يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، كذلك إلا أن يغفر وإلا أن يعذب، وكله بمشيئته. وقال ولكن ينزل بقدر ما يشاء، هذا كله ينزل بقدر ما يشاء، فلو بسط الله الرزق لعباده ما بغى في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء على حسب حكمته جل وعلا، ينزل بقدر ما يشاء فالرزق بمشيئته سبحانه وتعالى، أنكم بمشيئة. وقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقال يرزق الله ما يشاء ويقدر، وقال قل لو شاء الله ما تلوت عليه ولا أدراكم به، قل لو شاء الله ما تلوت عليه ولا أدراكم به. وقال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم جديد، إذا شاء الله عز وجل بدل هذا الخلق وأتى بخلق جديد، بدله وأتى بغيره. الإنسان إيه؟ يعلم أنه يعيش ويمشي ويذهب ويجيء ويسعد ويشقى بمشيئته سبحانه وتعالى، كل الأمور تمشي بمشيئته. وقال وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأخبر أن مشيئته وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم هذا وهذا، يعني لهم مشيئة ولهم فعل، لهم مشيئة ولهم فعل، لكن فعلهم ومشيئته وفعلهم لا تخرج عن مشيئته جل وعلا. وقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وقال ويعذب المنافقين ان شاء ان يتوب عليه، ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين ان شاء ان يتوب عليه. فهو يتوب عليه يعني اذا تاب عليهم هداه سبحانه وتعالى وامن، يعني لو شاء الله عز وجل هدى المنافقين، لكن لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم بقوا على نفاقهم. أمر العباد من الله عز وجل هداية وضلالة. وقال يختص برحمته من يشاء، وقال ولكن الله يزكي من يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف كل شيء. وقال نصيب برحمتنا من نشاء، وقال نرفع درجات من نشاء، وذلك الرفع في الدنيا والآخرة هو تابع لمشيئته سبحانه وتعالى لا يخرج عنه، لا يرتفع أحد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يفقد احد الا بمشيئته جل وعلا. وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله هنا ايضا عام، يعني فضل عام، فضل الله في الدنيا وفي الاخره، كل ما يعطيه الله عز وجل العباد من الفضل فضل من النعم، هذا من فضله جل وعلا على عباده، يؤتيه من يشاء، يؤتي العباد من يختص بعباده، يختص بعض عباده باشياء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، كل منهم على حسب، كل ذلك تحت مشيئته وارادته جل وعلا. وقال ولكن الله يمن على من يشاء، وقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. نعم. وقال سنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، سنجي من نشاء يعني إذا جاء عذاب الله عز وجل فينجي الله عز وجل من يشاء، النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، إنه كل ذلك بمشيئة. وقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، يعني يتوجه إلى أي ناحية وأين يبقى على مشيئته جل وعلا. وقال إن ربي لطيف لما يشاء، لكل ما يشاء سبحانه وتعالى فهو لطيف به. وقال يؤتي الحكمة من يشاء، وقال ولا نشاء لطمسنا على أعينهم عقوبة، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم، سلب النعم بمشيئته. وقال يشاء يسكن الريح فيظلل رواتب على ظهر، هنا الإبقاء على إيه؟ الإبقاء على النعم التي بها العباد بمشيئته، لأن بعض الناس يرون الحياة تمشي على ما إيه؟ على عيون معتادة، الإنسان يزرع يخرج الزرع، المطر ينزل ويسقط وهكذا، فما يظنون أن الأمور هكذا تمشي إيه؟ عادية هكذا، الطبيعة هي التي موجودة على هذا الحال خلاص لا يبدون الأمر لله. هذا المتهديد الله عز وجل ما شاء لغير الحال. السفن التي تمشي في البحر في أماكن يعني كان أول السفن تمشي باليد الشراعية الريح تمشي الشراع فتثير في البحار ويشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهر على ظهر البحر لا تمشي. فالملء وتثير الرياح هذا لأمره سبحانه وتعالى. وكل ما هي حركة وكل ما تكون بمشيئة. وقال لو نشاء جعلناه حطام الزرع دمره الله سبحانه وتعالى. وقال لو نشاء جعلناه أجاجا الماء العذب لو شاء الله عز وجل لجعله مالحا زي البحر اللي عندنا مثلا مالحين. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله كله مالح مثل البحر المالح لجعله سواء. الله عز وجل هو الذي خلقه والذي أجراه وهو القادر على أن يغيره. هذا مشيئة الله سبحانه وتعالى في الشيء الذي الأشياء الموجودة التي هي ثابتة هي ثابتة بالمشيئة ثابتة بالمشيئة. وهذا هذه المشيئة يغفل عنها كثير من الناس. الله عز وجل يذكرنا بها. لهذا الماء الذي تشربونه عذبا لا تظنون أنه هكذا يجري بدون إرادة سبحانه. لا لغرض ولو نشاء لجعلناه أجاجا. الإنسان الذي يشرب الماء يجده مالحا لا يستطيع الماء يهلك الماء. إذا وجدوا كل الماء العذب مالحا ماتوا جميعا. لكن الإنسان لا يتذكر هذه المشيئة. لو نشاء جعلناه أجاجا. وقال فسوف يغنيه الله من فضله إن شاء الغنى من الله. وقال إن شاء يشأ الله يذهبكم ويأتي بخلق جديد. كذلك البقاء على الناس بمشيئته. وقال إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. ولو شاء الله لأعلمكم. يعني الحياة الإنسان يجد الحياة مناسبة له. يجد الزرع ويجد الطعام والشراب واللحوم والزهور وكل شيء. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يغير من الإنسان ويجعل الحياة كلها عالة وشقاء لغير. ولو شاء الله ما أعلم. يعني لقاء الحياة على هذا الحال الذي فيه نعمة وفيه يدعى الإنسان ويتمتع ويشرب ويلعب. هذا البقاء ويكون رمحا على هذا الحال بمشيئة سبحانه وتعالى. وشاء لغير قلب الحياة. الإنسان لابد أن يتذكر هذه المشيئة ويستحضرها ويؤمن بها. أن بقاء الأشياء على ما هي عليه مشيئته سبحانه وتعالى. لذلك الآيات كثيرة. شوف الشيخ هنا عرب يعني ذكر آيات كثيرة يعني هنا استقص لم يستقص. أشياء كثيرة آيات كثيرة من القرآن تذكر بمشيئة الله سبحانه وتعالى في كل شيء. مشيئته جل وعلا في كل شيء. ولو شاء الله لأعلمكم. الله يجتبي إليه من يشاء. يجتبي إليه من يشاء. هذا في الأمور الدينية. يجتبي إليه من يشاء. يقربه منه. ويهديه إلى الله. ويجعله من الأولياء المقربين إليه. سبحانه وتعالى. والله يضاعف لمن يشاء. هذا عامة مضاعفة في نعم الدنيا والآخرة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. يخلق ما يشاء ويختار في خلقه سبحانه وتعالى. يخلق ما يشاء. ما كان له من خير. لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أن يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كذلك في الأولاد والذي يعطي ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. الآية هنا فيها هدايتان كما هو هنا يا محمد، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هدايتان، هل هما مختلفتان أو ما إيه؟ كم يشرعون تمام أنت يا خطاب الأولى هداية هداية ما تكونش هداية، الهداية ما تكونش شرعية، الهداية هداية التوفيق، الهداية هداية، الهداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. لما قلناش المشيئة، المشيئة لما نقول مشيئة وإرادة تقول الإرادة هي التي تنقسم إلى كونية وشرعية، دي الإرادة، لكن إحنا بنتكلم عن الهداية، الهداية هي الهداية، إيه؟ هتقول إيه؟ إيه؟ نعم؟ لا هداية إرشاد يعني هداية النبي صلى الله عليه وسلم للناس هداية إرشاد يدلهم على الصراط المستقيم، لكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. نهدي به من نشاء، فهداية الله عز وجل إيه؟ هداية توفيق، لكن هداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية إرشاد. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف على كل هيئات الايه التي يريدها الله سبحانه وتعالى. من الذي يصور الإنسان؟ هذا أسمر، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا كذا، هذا طويل، هذا قصير، هذا على هيئات مختلفة وصفات مختلفة. الله عز وجل الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في أي صورة ما شاء ركبه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، وانت ان الله يرزق رزقا لمن يشاء ويأخذ من عباده ويقدر. قال غير ذلك من الآية، يعني وهذا الآيات الكثيرة التي أوردها رحمه الله تعالى في بيان مشيئة الله عز وجل، في بيان مشيئته جل وعلا، وأن مشيئته شاملة كل شيء، هذا إيه قدر من الآيات إلا في الآيات في هذا كثيرة جدا. هذا يدل يعني ورود هذه الآيات الكثيرة في هذا المعنى يدل على يعني أهمية الاهتمام، يعني أهمية المشيئة، ويعني تعاهد المؤمن لها، المؤمن يستحضرها في كل وقت ولا يغفل عنها، لا يغفل عن مشيئة الله عز وجل في كل شيء. كل هذه الآيات وغيرها موجود كثير، هذا يدل على عظمها وحاجة المؤمن إلى استحضارها، حاجته إلى استحضارها في كل وقت. زي ما قلنا أن الشيء قد يكون ساكنا وطبيعيا الإنسان يمشي فيه لا يحس فيه مشيئة الله، والمشيئة إيه؟ وهو كله خاضع للمشيئة. الإنسان لما يجد شيء يسترح فيه خلاص بيحس بالراحة ويأنس ويغفل عن الله، ولا يدري أن الله عز وجل سحب من هذا الشيء وأخذه منه واستبدل هذا الشيء بالنعمة بالبلاء. المؤمن ما أحوجه إلى استحضار مشيئة الله عز وجل في كل أحواله، وأن يعيش تبعا لمشيئة الله عز وجل ومنقادا لمشيئته سبحانه وتعالى. قال كثير من العوام يسأل لماذا كتب الله تعالى الكفر والضلال على الكفار ولم يهديهم بالإسلام. هذا تكلمنا عليه في أثناء الدرس، وهو كما قال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا بد أن يكون هناك إيه؟ جهنم هذه مخلوقة لأولاد، ويعني انتقام الله عز وجل من أعدائه لابد أن يظهر، فإذا لم يوجد كفار فإيه لابد أن إيه لا من الذي يقع عليه انتقام الله عز وجل؟ لم يوجد أحد يقع فيه انتقام الله، لكن هل الله عز وجل ينتقم من أوليائه؟ هذا إيه؟ لا. هل الله عز وجل يظلم أحدا؟ لا. كله أن الله عز وجل إذا عذب أناسا عذبهم بعدله، وإذا رحم أناسا رحمهم بفضله جل وعلا. الإنسان لما يعني يشوف الظالم، يعني بعض الناس ربما يتخيل يقول لك ليه طب ربنا ما خلقوش نوم به، يعني ربما خطر بباله أن الله عز وجل ظلم من خلقه هكذا، هذا يعني خاطر شيطان. من الإنسان لما يشوف واحد يظلمه ويتعدى عليه ما بيصبرش، هيقول بإيه؟ ينتقم لنفسه. لكن شوف الإنسان مثلا اللي بيكفر ويتعدى على أولياء الله عز وجل، يتعدى على أولياء الله عز وجل وينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يصبر عليه ويعافيه ويرزقه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحد أصبر على أذى بلغه من الله، يدعون له الولد وهو يعافيه ويرزقه. فالله عز وجل حليم سبحانه وتعالى ولا يظلم ربه أحد. لا علم الله عز وجل هذا نحن لا ندركه. الخلل بيجي عند الإنسان من هنا إنه يقيس الله عز وجل، إنه يقيس الله عز وجل بخلقه. من لما واحد يأمر واحد مثلا بشيء ثم يعاقبه عليه يقول لك لا أنت ظلم، ده أنت اللي أمره بكده، يعني يجعل مشيئة الله عز وجل كمشيئة العبد. لا، الله عز وجل لا يقاس بخلقه. الله عز وجل يريد الشيء ويخلقه في الإنسان، لكن الإنسان أيضا له عمل وله مشيئة بحسب عمله. ليس هناك تعارض بين قدر الله عز وجل وبين عقوبة الله عز وجل للظالم. قال السائل السلام عليكم، ويشهد الله أن يحبكم في الله، حبك الله الذي أحببتكم. قال ما هي كيفية الاستفادة من كتاب تاريخ ابن خلدون؟ تاريخ ابن خلدون من الكتب التاريخية التي الإنسان يعني عموما التاريخ هو يعني فيه شيق، يعني قراءة التاريخ لمن أحبه يتعلق به، يقص أخبار الأمم وأخبار الملوك وأخبار الدول، يعني قراءة الأبيصور يعني ليس فيه صعوبة كالكتب العلمية التي فيها تأصيل العلمي، محتاجة إلى جهد في فهمه. يعني الأخ كان لا يدري يعني هو يعني ما اطلع عليه أو ماذا، يعني هو الكتب التاريخية القراءة فيها سهلة ميسورة وليس فيها إشكال في فهم مبدأ. ابن خلدون كغير من العلماء يعني الذين قد يوجد لهم يعني طبعا الاستقصاء يعني كمعرفة عقيدته ومعرفة غيره، هذا أمر يحتاج إلى من الناحية التاريخية. لا 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 أعرف العلم الآخر. يعتمد عليه. هو ابن خلدون له خطأ في مسألة أنكر المهدي. تكلم على ظهور المهدي وكذا ضعف الأحاديث الواردة فيه، لكن هو في هذا يعني خائض في غير بابه، هو مؤرخ وليس محدثا، ولما تكلم على حديث ضعيفا وتصحيحا مش بابه فلا يؤخذ منه هذا. وما من علم إلا وله أمور يعني يجتهد ويقول. فلو قدر هل كون طاقه بالفتح أم بالكسر؟ هي بالكسر، خبر بالكسر كسر الضاد. على من تحد المرأة ثلاثة أيام وهل يشترط عدم الجماع؟ لا، لا يشترط عدم الجماع. المرأة تحد على غير الزوج كما في حديث أم حبيبة وغيرها، أم حبيبة وحفصة أمهات المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة غير الزوج. الزوج 14 و10، حد المرأة على زوجها 14 و10، لكن غير الزوج سواء كان أبا أو ابنا أو أخا أو غير كل من سوى الزوج فلا يجوز للمرأة أن تحد عليه أكثر من 3 أيام. يعني الإحداث بالنسبة للمرأة في حال الزوج واجب عليه، لكن في حال غير الزوج ليس واجبا عليه. فأما المرأة لم تحد على أبيها خالص من مرض لا عليها شيء، لأن الحديث ما يحل لها أن تحد على ميت فوق ثلاثة، فلماذا لو لم تحد عليه أصلا لا عليها شيء. لكن إذا زادت على الثلاث هذا تأثير، لا يحل لها أن تحد على من فوق ثلاثة، إلا إحداد لها تترك الطيب والزينة لكن الجماع ليس داخلها. قال امرأة تزوجت بعد زواج ابنتها فهل يجوز لزوج المرأة أن يرى ابن زوجته علما بأن هذه البنت ترتدي النقاب وهي تعتبر مضيبة لهذا الرجل؟ هذا على قول جماهير العلماء وهو الراجح ان شاء الله، ان الربيبة بنت المرأة بنت الزوجة سواء كانت في حجره ام ليست في حجره. والقلب في قوله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، لدى عليه جماهير العلماء ان هذا القلب ما مفهوم له، هذا القلب لا مفهوم له، يعني يعني انه خرج مخرج الغالب، ان الغالب ان الربيبه تكون في الحجر، لكن اذا لم تكن في الحجر فهي ربيبه ايضا وهي محرمه على زوجكم. قال قول الله امرت ايرنا نكرتيها فكيف امره الله ان يفسق فيها ثم ياخذه بالعذاب. كل الأمر هنا هو أمر كوني ليس أمرا شرعيا، أمرنا مترفيها أمرا كونيا، يعني هم لا يحاسبون على هذا الأمر. يعني الأمر هنا بمعنى التقدير، أن الله عز وجل قدر على مترفيها أن يكونوا هم القادرون عليه وهم أهل الحل والعقد فيه وهم أصحاب الرأي فيه، فيفسدوا مترفون يفسدوا فيستحقون العذاب عند ذلك. فلما المقصود بالخير في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهل من يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين؟ الخير هو في الفقه في دين الله عز وجل، يعني هذا الخير الخير الذي هو الخير الحقيقي في الفهم في دين الله عز وجل. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرزق الله عز وجل فهما في دينه. ليس معنى هذا انه ان الانسان مثلا اذا لم يكن عنده علم وكان تقيا لله عز وجل انه لا يكون فيه خير، لا، ليس هذا مفهوم الحديث، لكن الخير كله في فهم في دين الله عز وجل. الانسان يعني ليس الفقه بكثره حفظ النصوص، لكن هذا شيء يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. الإنسان يعني قد يكون ليس عنده كثير علم، لكن الله عز وجل يهديه للصواب، يهديه للصحبة الطيبة، يهديه لمجالة الخير، يهديه لاختيار الأمور التي تنفعه في دينه ودنياه. لكن طبعا الفقه مع العمل الصالح هو الخير كله. قال هل ندخل بالقانون والقانون فيه شيء أم تشبه بالفساد؟ يعني إذا لم يكن القيس والبنطلون مما يظهران عورة الإنسان، بل يكون الإنسان يعني ينتسهما فيظهران يظهران العورة، فإن شاء الله لا يكون فيه شيء. وإن كان الأولى في حق المسلم أن يتحاشى هذا اللباس ويبتعد عنه بما فيه من مشابهة الكفار، لكن إن احتاج إلى لباسه يلبسه خطابا بحيث يستر عورته، وبذلك يرجى له أن يخرج من المشابهة. قال صلة الرحم واجب وزيارة المريض واجب مرة إذا لم يشفيه الله أو يطول مرضه أن يزوره كثير. هذه الأمور على حسب العادة وعلى حسب استطاعة الإنسان، يعني زيارة المريض كم أو صلة الرحم كم، يعني على حسب ما تقتضيه عادة الناس، وعلى حسب أيضا ظروف الإنسان وأحواله وما يتسع له وقته. لكن لا يقصد قطيعته ولا يقصد أن يفرط في القيام بحق المريض. قال هل قضاء سنة المغرب بعد العشاء لابد أن تكون بعذر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الظهر بعذر، هو لم يكن عذرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين تركها لم يكن عذرا، تركها عذرا يريح له أن يترك الفريضة لها. لا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يشغل بوهد يأتونه عن صلاة الفريضة، هذا لا يمكن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بمصالح المسلمين عن هذه السنة، شغل بشيء أهم منه وهو قيام بأمر المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور في حقه أنه يترك الأفضل لشيء مفعول، هذا لا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شغل بما هو أفضل، لكن مع ذلك استبرك الشيء المذكور. فهذا يعني لا يعني أنه عذر، يعني يحوش أن الإنسان إذا يعني حتى لا يتكاسل لا يدرك، لا يصليه إن كان له. قال مسافة تكون بيني وبين السترة وأنا ساجد، مثل أنا قائم وأنا أقول السترة. مر بنا في أبواب البخاري أن السترة هي مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل نحو ثلث ذراع، هذا ثلث. وأما المسافة فكما مر أيضا أنه كان بين موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر شيء. فما هل طيب.